أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. وفي كتاب الكمال بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة لا يجلس عليه أحد إلا هو إجلالا له، وكان بنوه يجلسون حوله حتى يخرج عبد المطلب، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج وهو غلام صبي فيجيء حتى يجلس على الفراش فيعظم ذلك أعمامه ويأخذونه ليؤخروه، فيقول لهم عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: تعبني، فوالله إن له لشأنا عظيما، إني أرى أنه سيأتي عليكم يوم وهو سيدكم، إني أرى غرته غرة تسود الناس، ثم يحمله فيجلسه معه ويمسح ظهره ويقبله ويقول: ما رأيت قبله أطيب منه ولا أطهر قط، ولا جسدا ألين منه ولا أطيب. ثم يلتفت إلى أبي طالب، وذلك أن عبد الله وأبا طالب لأم واحدة، فيقول: يا أبا طالب، إن لهذا الغلام لشأنا عظيما فاحفظه واستمسك به، فإنه فرد وحيد وكله كالأم، لا يصل إليه شيء يكرهه. ثم يحمله على عنقه فيطوف به أسبوعا. وكان عبد المطلب قد علم أنه يكره اللات والعزى فلا يدخله عليهما، فلما تمت له 6 سنين ماتت أمه آمنة بالأبواء بين مكة والمدينة، وكانت قدمت به على أخواله من بني عدي، أخوال جده بني عدي بن النجار، أخوال جد الرسول صلى الله عليه وسلم. فبقي رسول الله صلى الله عليه وآله يتيما لا أب له ولا أم، فازداد عبد المطلب له رقة وحفظا، وكانت هذه حالة حتى أدركت عبد المطلب الوفاة، فبعث إلى أبي طالب ومحمد على صدره وهو في غمرات الموت وهو يبكي، ويلتفت إلى أبي طالب ويقول: يا أبا طالب، انظر أن تكون حافظا لهذا الوحيد الذي لم يشم رائحة أبيه ولم يذب شفقة أمه، انظر يا أبا طالب أن يكون من جسدك بمنزلة كبدك، فإني قد تركت بني كلهم وأوصيتك به لأنك من أم أبيه. يا أبا طالب، إن أدركت أيامه تعلم أني كنت من أبصر الناس به وأنظر الناس وأعلم، فإن استطعت أن تتبعه فافعل وانصره بلسانك ويدك ومالك، فإنه والله سيسودكم ويملك ما لم يملك أحد من بني آبائي. يا أبا طالب، ما أعلم أحدا من آبائك مات عنه أبوه على حال أبيه ولا أمه على حال أمه، فاحفظه لوحدته. هل قبلت وصيتي؟ قال: نعم قد قبلت، والله علي بذلك شاهد. فقال عبد المطلب: فمد يدك إلي. فمد يده فضرب بيده إلى يده، ثم قال عبد المطلب: الآن خفف علي الموت. ثم لم يزل يقبله ويقول: أشهد أني لم أقبل أحدا من ولدي أطيب ريحا منك ولا أحسن وجها منك، ويتمنى أن يكون قد بقي حتى يدرك زمانه. فمات عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، فضمه أبو طالب إلى نفسه لا يفارقه ساعة من ليل ولا نهار، وكان ينام معه حتى بلغ لا يأمن عليه أحدا. كان أبو طالب ما يأمن عليه حين يربط، لا يحتاج ركضه عنده. أبل أبصر كيف النواصب كافوا أبا طالب. أبا طالب كفره من بنت بني هاشم، وما قام مقام أحد. وروى في الكمال أيضا بإسناده عن العباس بن عبد الله بن سعيد عن بعض أهله قال: كان يوضع لعبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وآله فراش في ظل الكعبة، وكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي حتى يجلس عليه فيذهب أعمامه ليؤخره، فيقول جده عبد المطلب: دع ابني، فيمسح على ظهره ويقول: إن لابني هذا لشأنا. فتوفي عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وآله ابن 8 سنين. بعد الفيل. الظاهر انه ولد الرسول صلى الله عليه واله بعد الفيل بخمسين يوم، بيجعلوا هزيمه الفيل واصحاب الفيل من ارهاصات النبوه من بركات رسول الله صلى الله عليه واله. وفيه عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليا عليه السلام يقول: والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط. قيل: فما كانوا يعبدون؟ قال: كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم متمسكين به. وهذا رواه السيد أبو طالب في الأمال. وفي كتاب الخرائج قال: من معجزات النبي صلى الله عليه وآله أن إبرهة بن يكسوم قاد الفيلة إلى بيت الله الحرام ليهدمه قبل مبعثه، فقال عبد المطلب لإبرهة وقد حضره بعد أن عظم شأنه لسؤاله بعيره: إن لهذا البيت ربا يمنعه. ثم رجع إلى أهل مكة فدعا عبد المطلب على أبي قبيس، وأهل مكة قد صعدوا وتركوا مكة، ثم قال لأبي طالب: اخرج وانظر ماذا ترى في السماء. فرجع قال: طيورا لم تكن في ولايتنا. وقد أخبره سيف بن ذي يزن وغيره به، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ودفعهم عن مكة وأهلها. هذا الرواية مخلطة، خبر سيف بن ذي يزن هو متأخر بعد الفيل. وفي كتاب المناقب، مناقب آل أبي طالب قال: لما قصد إبرهة بن الصباح لهدم الكعبة أتاه عبد المطلب ليسترد منه إبله، فقال: جئت تعلمني في مئة بعير وتترك دينك ودين آبائك وقد جئت لهدمه؟ فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه منك. فرد إليه إبله فانصرف إلى قريش فأخبرهم الخبر، وأخذ بحلقة الباب قائلا: يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم وحماك، إن عدو البيت من عاداك، امنعهم أن يخربوا قراك. وله أيضا: لهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك. فانجلى نوره على الكعبة فقال لقومه: انصرفوا، فوالله من جلى من جبيني هذا النور إلا ظفرت، والآن قد انجلى عنه. وسجد الفيل له، فقال للفيل: يا محمود. فحرك الفيل رأسه فقال له: تدري لم جاءوا بك؟ فقال الفيل برأسه: لا. فقال: جاءوا بك لتهدم بيت الله، أفتراك فاعل ذلك؟ فقال الفيل برأسه: لا. المحال الكيد والقوة. هذا قصة سيف بن ذي يزن بأطول مما تقدم، قصة ظريفة هي تقدمت لكن موجزة. والأصل فيها أن هذا الحبشة كان قبل الحبشة بملك في اليمن، تعدوا عليه اليمنيين وقتلوا، وابنه هرب إلى الحبشة استنجد بهم ليثأر في أبيه، فراح أولا إلى قيصر، وقيصر ملك الروم والحبشة فرع للروم، فأمر قيصر إلى النجاشي بإخراج جيش إلى اليمن لإنجاد ابن الملك. خرجوا إلى اليمن وقصتهم معروفة، تعدوا وهجموا على الكعبة وأهانهم الله. ولكن هذا الذي قتل ابن الملك هو سيف بن ذي يزن، شمتوا به وطردوا، طردوها الحبشة إلى أن وصل إلى إيران مستنجد بكسرى. كان كسرى وقيصر مثل أمريكا وروسيا الآن، كانهم متنافسين على العالم. وملك كسرى في له قصة معه طويلة، أرسل له أعضاء 800 شخص من المساجين من المجرمين، قال: انظفروا. قد ظفر له، وما ظفروا قتلوا فهم مجرمين من قبل. مساجين في 8 سفن، غرقت سفينة منها وبقي 7، وصلوا منهم بادان وقباد. هذولا جعلهم كسرى قوات على الجيش، جايوا مع سيف بن ذي يزن، وكان سيف بن ذي يزن الملك. عندما وصلوا إلى صنعاء هم وسيف بن ذي يزن، جاء جاء عبد المطلب وطلب قريش انهم يروحوا يهنوه بالنصر على الحبشة لأجل أنه نصر لهم لقريش. قال الواقدي: كان في زمان عبد المطلب رجل يقال له سيف بن ذي يزن، وكان من ملوك اليمن، وقد أنفذ ابنه إلى مكة واليا من قبله، وتقدم إليه باستعمال العدل والإنصاف ففعل ما أمره به أبوه. ثم إن عبد المطلب دعا برؤساء قريش مثل عتبة بن ربيعة ومثل الوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معاوية وأمية بن خلف ورؤساء بن هاشم، فاجتمعوا في دار الندوة. فلما قعدوا وأخذوا مراتبهم فتكلم عبد المطلب وقال: اعلموا أني قد دبرت تدبيرا. فقال المشايخ: وما دبرت يا رئيس قريش وكبير بن هاشم؟ فقال: يا قوم، إنكم تحتاجون أن تخرجوا معي نحو سيف بن ذي يزن لتهنئته في ولايته وهلاك عدوه، ليكون أرفق بنا وأميل إلينا. فقالوا له بأجمعهم: نعم ما رأيت ونعم ما دبرت. قال: فخرج عبد المطلب ومعه 27 رجلا على نوق جياد نحو اليمن. فلما وصلوا إلى سيف بن ذي يزن بعد أيام سألوا عن الوصول إليه. قالوا لهم: إن الملك في القصر الوردي، وكان من عاداته في أواني الورد أن يدخل قصر غمدان ولا يخرج إلا بعد نيف 40 يوما، ولا يصل إليه ذو حاجة ولا زائر، وأنتم قصدتم الملك في أيام الورد. فذهب عبد المطلب إلى باب بستانه، عزم يروح بغير أذن، هذه رجع 45 يوم لما ينجح أيام الورد. أيام الورد هو بيروح بيسموها أيام الورد لأنها بستان من الورد، وقصر غمدان في وسط، وكان لقصر غمدان في وسط البستان أبواب، وكان لهذا البستان باب يفتح إلى البرية، وقد وكل بذلك البستان بواب واحد. فقال عبد المطلب لأصحابه: لعلنا يتهيأ لنا الدخول بحيلة ولا يتهيأ إلا هي. فقال القوم: صدقت. قال الواقدي: ثم إن عبد المطلب نزل وأخذ نحو الباب فنظر إلى البواب وسلم عليه، فقال له: يا بواب، دعني أن أدخل هذا البستان. فقال البواب: وعجبا منك، ما أقل فهمك وأضعف رأيك، أمصروع أنت؟ فقال له عبد المطلب: ما رأيت من جنوني؟ فقال له البواب: ما علمت أن سيف بن ذي يزن في القصر مع جواره وخدمه قاعد؟ فإن بصر بك في بستانه أمر بقتلك، وإن سفك دمك عنده أهون من شربة ماء. فقال له عبد المطلب: دعني أدخل ويكون من الملك إلي ما يكون. فقال له البواب: يا مغلوب العقل، إن الملك في القصر وعيناه للباب والبواب، إنه كثر ما يرمق أن يأمر بقتلك. فقال عديل بن أبي وقاص: يا أبا الحارث، أما علمت أن المصابيح لا تضيء إلا بالدهن؟ يعني هبل البواب غلط، ما هي زابة، فهم خليل الفيزع. فقال عبد المطلب: صدقت. قال الواقدي: ثم إن عبد المطلب دعا بكيس من أديم فيه 1000 دينار، وقال بعد أن صب الكيس بين يدي البواب: يا هذا، إن تركتني أدخل البستان جعلت هذا بري إليك، فاقبر صلتي وخلي سبيلي. فلما نظر البواب إلى الدرهم خر مبهوتا، وقال له البواب: يا شيخ، إن دخلت ونظر إليك وسألك عن كيفية دخولك ما أنت قائل. قال عبد المطلب: أقول له: كان البواب نائما، وشرط عليه عبد المطلب أن لا يكذبه إن دعاه الملك للمسألة فيقول: غفوت وليس لي بدخوله علم. قال: نعم. فقال عبد المطلب: إن كذبتني بهذا صدقت الملك عن الصلة التي وصلتك بها، صدقت الملك، بخبر لني عبد المطلب. فقال له البواب: ادخل يا شيخ. فدخل عبد المطلب البستان، وكان قصر غمدان في وسط الميدان، والبستان كأنه جنة من الجنان، قد حف بالورد والياسمين وأنواع الرياحين والفواكه، وفيه أنهار جارية وسطه، وإذا سيف بن ذي يزن قد اتكأ على عمود المنظرة من قصره. العمود هذا هو من الحديد، وبيتكي عليه، يتكي يعتمد بظهره. فلما نظر إلى عبد المطلب غضب وقال لغلمانه: من ذا الذي دخل علي بغير إذني؟ ائتني به سريعا. فسعى إليه الغلمان والخدم فاختطفوه من البستان. فلما دخل عبد المطلب عليه رأى قصرا مبنيا على حجر مطلي بطلاء الوردي منقشا بنقش اللاجوردي وورد على أمثال الورد، ورأى عن يمين الملك وعن شماله وبين يديه من الجواري ما لا عدد لهن، ورأى بقرب الملك عمودا من عقيق أحمر وله رأس من ياقوت أزرق مجوف محشي بالمسك، ورأى عن يساره تورا من ذهب أحمر، التور هو وعاء الماء صحن ذي بها بها، وعلى فخذه سيف نقمته مكتوب عليه بماء الذهب، رب ليث مدجج كان يحمي الفقير منغمد الأغماد، وخميس ملفف بخميس بدد الدهر جمعهم في البلاد. قال الواقدي: فوقف عبد المطلب بين يديه ولم يتكلم له الملك ولا عبد المطلب حتى كرع الملك في التور الذي بين يديه، فلما فرغ من شربه نظر إليه، وكان سيف قد شاهد عبد المطلب قبل هذا ولكنه أنكره حتى استنطقه، فقال له الملك: من الرجل؟ فقال: أنا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، حتى بلغ آدم عليه السلام. فقال له الملك: أنت ابن أختي؟ فقال: نعم أيها الملك، أنا ابن أختك. وذلك أن سيف بن ذي يزن كان من آل قحطان، وآل قحطان من الأخ، وآل إسماعيل من الأخت، فعلم سيف بن ذي يزن أن عبد المطلب ابن أخته، فقال سيف: أهلا وسهلا وناقة ورحلا. ومد الملك يده إلى عبد المطلب، وكذلك عبد المطلب إلى نحو الملك، فأمره الملك بالقعود، وكناه بأبي الحارث: أنتم معاشر أهل الشام رجال الليل والنهار، وغيوث الجدب والغلاء، وليوث الحرب بضرب الطلاء. ثم قال: يا أبا الحارث، فيما جئت؟ فقال له عبد المطلب: نحن جيران بيت الله الحرام وسدنة البيت، وقد جئت إليك وأصحابي بالباب لنهنئك بولايتك وما فوضه الله تعالى من النصر لك وأجره على يديك من هلاك عدوك، فالحمد لله الذي نصرك وأقر عينيك وأفلج حجتك وأقر عيوننا بخذلان عدوك، فأطال الله تعالى في سوابغ نعمه مدتك وهنأك بما منحك ووصلها بالكرامة الأبدية، فلا خيب دعائي فيك أيها الملك. ففرح سيف بدعائه واستقر له بالمحبة بما سمع من تهنئته، ثم أمره أن يصير هو ومن معه بالباب من أصحابه إلى دار الضيافة إلى أن يؤمر بإحضارهم بعد هذا اليوم إلى مجلسه، فمضى وحجابه وخدمه بين يديه إلى حيث أمرهم، وخرج عبد المطلب واستوى على جمله واتبعه أصحابه وبين يديه غلمان الملك وخوله، حتى أنزله وأصحابه الدار وبالغوا بالتوصية به وبأصحابه. فأمر الملك أن يجرى عليهم في كل يوم 1000 درهم من بيض، فبقي عبد المطلب في دار الضيافة سريرا الذي يسر إخوانه ويبرهم، حتى تصرمت أيام الورد. فلما كان في اليوم الذي أراد فيه مجلسه للتسليم عليه والنظر في أمره، ذكر عبد المطلب في شطر من ليلته فأمر بإحضاره وحده، فدخل عليه الرسول فأمره وأعلمه بمراد الملك منه، فقام معه إليه، فإذا الملك في مجلسه وحده، فقال لخدمه: تباعدوا عنا. فلم يبق في المجلس غير الملك وعبد المطلب وثالثهم رب العزة تبارك وتعالى. فقال له الملك: يا أبا الحارث، إن من آرائي أن أفوض إليك علما كنت كتمته عن غيرك، وأريد أن أضعه عندك فإنك موضع ذلك، وأريد أن تطويه وتكتمه إلى أن يظهره الله تعالى. فقال عبد المطلب: السمع والطاعة للملك، وكذا الظن بك. فقال الملك: اعلم يا أبا الحارث أن بأرضكم غلاما حسن الوجه والبدن جميل القد والقامة، بين كتفيه شامة، وهو المبعوث باتهامة، أنبت الله تعالى على رأسه شجرة النبوة وظللته الغمامة، صاحب الشفاعة يوم القيامة، مكتوب بخاتم النبوة على كتفيه سطران: لا إله إلا الله، والثاني: محمد رسول الله. والله تعالى أمات أمه وأباه، وتكون تربيته على جده وعمه، وإني وجدت في كتب بني إسرائيل صفته أبين وأشرح من القمر بين الكواكب، وإني أراك جده فقال عبد المطلب أنا جده أيها الملك. فقال الملك مرحبا بك وسهلا يا أبا الحارث. ثم قال له الملك أشهدك على نفسي يا أبا الحارث أني مؤمن به وبما يأتي به من عند ربه. ثم تأوه سيف 3 مرات بأن يراه فكان ينصره وجعل ينظر ويتعجب ويتعجب منه الطير في الهواء. هذا قالوا الظاهر بالسقط في الرواية. ثم قال يا أبا الحارث عليك بكتمان ما ألقيت عليك ولا تظهره إلى أن يظهره الله تعالى. فقال عبد المطلب السمع والطاعة للملك. ونظر عبد المطلب في لحية سيف ابن ذي يزن سوادا وبياضا وخرج من عنده وقد وعده في الحباء في غد ليرحل إلى أرض الحرم إن شاء الله تعالى. الحباء يعطيه عطية ثاني يوم. فلما رجع إلى أصحابه وجدهم وجلين شاحبين وقد أكثروا الفكر فيه حين دعاه الملك في مثل ساعته التي دعاه فيها. فقالوا له ما كان يريد الملك منك؟ قال عبد المطلب يسألني عن رسوم مكة وآثارها. ولم يخبر عبد المطلب أحدا بما كان بينه وبين الملك. وغدا عليهم رسول الملك من غد يحضرهم مجلسه. فتطيبوا وتزينوا ودخلوا القصر وعبد المطلب يقدمهم. فدخلوا عليه فنظر عبد المطلب فإذا برأسه ولحيته حالكا. يعني نظر عبد المطلب إلى الملك وإذا قدوا اللحية السوداء وكان في اليوم الأول بيضا. فقال له عبد المطلب إني تركتك أبيض اللحية فما هذا؟ فقال له الملك إني أستعمل الخضاب. فقال أصحاب عبد المطلب إن رأى الملك أن يرانا أهلا لذلك الخضاب فليفعل. قال فأمر الملك أن يؤخذ بهم إلى الحمام وكان القوم بيض الرؤوس واللحى. فخضبوا هناك فخرجوا ولشعورهم بريق كأسود ما يكون من الشعر. ويقال إن سيفا أول من خضب رأسه ولحيته. قال الواقدي ثم إن الملك أمر لكل واحد منهم ببدرة بيض فحمل كل واحد منهم على دابة وبغل وأمر لكل واحد منهم بجارية وغلام وبتخت ثياب فاخرة ولعبد المطلب بضعفي ما وهب لهم. ثم دعا الملك بفرسه العقاب وبغلته الشهبة وناقته العظمى. هذا الحيوانات حيوانات الرسول صلى الله عليه وسلم. ما بتسمعوا حين يقولوا بغلة النبي شهبة وناقته عظمى هي هذا. وقال يا أبا الحارث إن الذي أسلمه إليك أمانة في عنقك تحفظها إلى أن تسلمها إلى محمد إذا بلغ مبلغ الرجال. فقال له اعلم أني ما طلبت على ظهر هذه الفرس شيئا إلا وجدته. يعني سريعة جار محتاج له بيوصل عنده. وما قصدني عدو وأنا راكب عليها إلا نجاني الله تعالى منه. وأما البغلة فإني كنت أقطع بها التكتاك والجبال لحسن سيرها ولا أنزل عنها ليلي ونهاري. فأمره أن يتحفظ ويجعلها لي تذكرة وبلغه عني التحية الكثيرة. فقال عبد المطلب السمع والطاعة لأمر الملك. ثم ودعوه وخرجوا نحو الحرم حتى دخلوا مكة. فوقعت الصيحة في البلد بقدومهم فخرج الناس يستقبلونهم وخرج أولاد عبد المطلب. وقعد النبي صلى الله عليه وآله على صخرة وقد ألقى كمه على وجهه لئلا تناله الشمس حتى تقارب عبد المطلب. فنظر أولاده إليه وقالوا يا أبانا خرجت إلى اليمن شيخا ورجعت شابا. قال نعم أيها الفتيان سأخبركم بما ذكرتم. ثم قال لهم أين سيدي محمد؟ فقالوا إنه قعد في بعض الطريق ينتظركم. ثم إن عبد المطلب سار نحوه حتى وصل إليه مع أصحابه فنزل عن مركوبه وعانقه وقبل ما بين عينيه وقال له إن هذا الفرس والبغلة والناقة أهداها إليك سيف بن ذي يزن ويقرأ عليك التحية الطيبة. ثم أمر أن يحمل رسول الله صلى الله عليه وآله على الفرس. فلما استوى النبي صلى الله عليه وآله على ظهر الفرس انتشط وصهل صهيلا شديدا فرحا برسول الله صلى الله عليه وآله ونسب هذا الفرس أنه عقاب بن ينزوب بن قابل بن بطال بن زاد الراكب ابن الكفاح ابن الجنح بن موج بن ميمون بن ريح. أمر الله تعالى قال كن فكان بأمره. قال الواجدي وأخذ أبو طالب بلجام فرسه وحف برسول الله صلى الله عليه وآله أعمامه فقال صلى الله عليه وآله خلوا عني فإن ربي يحفظني ويكلأني فخلوا عنه يخاف عليه من الفرس لا يرجم به من عاد الصغير. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة على حالته فشاع خبره في قريش وبني هاشم فتعجب من أمره الخلق وبقي النبي صلى الله عليه وآله فرحا مسرورا عند عبد المطلب ودب صلى الله عليه وآله ودرج وأتى عليه 8 سنين و8 أشهر و8 أيام. فعندها اعتل عبد المطلب علة شديدة فأمر أن يحمل سريره إلى عند البيت الحرام وينصب هناك عند أستار الكعبة حين عرف خاف من الموت اشتيجي عند الكعبة يوصي. وكان لعبد المطلب سرير من خيزران أسود ورثه من جده عبد مناف وكان السرير له شبكات من عاج وآبنوس وصندل وعود أحسن ما يكون إحكاما وهيئة. وأمر عبد المطلب أن يزين السرير بألوان الفرش والديباج الرقاق وأمر أن ينصب فوق سريره فسطاط من ديباج أحمر الفسطاط الخيمة. ففعل ذلك وحمل عبد المطلب إلى بيت الله الحرام ونام على ذلك السرير المزين وقعد حوله أولاده وكان له من البنين 10 أنفس فمات منهم عبد الله وبقي بعده 9 أنفس شجعان يعد كل واحد منهم 1000 وقعدوا حوله وحفوا بعبد المطلب يبكون ودموعهم تتقاطر كالمطر. وقعد النبي صلى الله عليه وآله واجتمعت عند عبد المطلب بطون العرب وكبار قريش مصطفين ما منهم أحد إلا وعيناه تهملان بالدموع. فعند ذلك ظهر أبو لهب لعنه الله وأخزاه وأخذ برأس رسول الله لينحيه عن عبد المطلب فصاح عبد المطلب وانتهره وقال له مهن يا عبد العزى أنت من عداوتك لا تنفك من إظهارك وبغضك لولدي محمد اقعد مكانك وأمسك عنه. وقام أبو لهب وقعد عند رجل عبد المطلب خجلا مخذولا لأن أبا لهب كان من الفراعنة المبغضين لرسول الله صلى الله عليه وآله. ثم مال عبد المطلب إلى جنبه وأقبل بوجهه على أبي طالب لأنه لم يكن في أولاد عبد المطلب أرفق منه برسول الله صلى الله عليه وآله ولا أميل منه. ثم أنشأ يقول أوصيك يا عبد مناف بعدي عبد مناف هو أبو طالب أوصيك يا عبد مناف بعدي بموحد بعد أبي فردي فارقه وهو ضجيع المهدي فكن كالأم له في الوجد قد كنت ألصقه الحشا والكبد حتى إذا خفت فراق الوجد أوصيك أرجى أهلنا بالرفد أوصيك بابن الذي غيبته في اللحد بالكره مني لا ثم لا بالعمد وخيرة الله يشاف العبد. ثم قال عبد المطلب يا أبا طالب إنني ألقي إليك بعد وصيتي. قال أبو طالب ما هي؟ قال يا بني أوصيك بعدي بقرة عيني محمد وأنت تعلم محله مني ومقامه لدي فأكرمه بأجل الكرامة ويكون عندك ليله ونهاره وما دمت في الدنيا الله ثم الله في حبيبه. ثم قال لأولاده أكرموا وجللوا محمدا وكونوا عند إعزازه وإكرامه فسترون منه أمرا عظيما عليا وسترون آخر أمره ما أنا أصفه لكم عند بلوغه. فقالوا بأجمعهم السمع والطاعة يا أبانا نفتيه بأنفسنا وأموالنا ونحن له فدية. قال أبو طالب قد أوصيتنا بمن هو أفضل منا ومن إخواننا. قال نعم ولم يكن في أعمام النبي صلى الله عليه وآله أرفق من أبي طالب قديما وحديثا في أمر محمد صلى الله عليه وآله. ثم قال إن نفسي ومالي دونه فداء ينازع معاديه وانصرموا إليه فلا يهمنك أمره. ثم إن عبد المطلب غمض عينيه وفتحهما ونظر قريشا وقال يا قوم أليس حقي عليكم واجبا؟ فقالوا بأجمعهم نعم حقك على الكبير والصغير واجب، فنعم القائد ونعم السائق فينا كنت، فجزاك الله تعالى عنا خيرا ويهون عليك سكرات الموت وغفر لك ما سلف من ذنوبك. فقال عبد المطلب أوصيكم بولدي محمد بن عبد الله فأحله محل الكرامة فيكم وبروه ولا تجفوه ولا تستقبله بما يكره. فقالوا بأجمعهم قد سمعنا منك وأطعناك فيه. ثم قال لهم عبد المطلب إن الرئيس عليكم من بعدي قد أوصيته بما سمعتم، وقالوا قبلنا أمرك، فنعم ما رأيته رأيا ونعم ما خلفته فينا بعدك. وصارت قريش وبنو هاشم تحت ركاب أبي طالب، وخضرت أظافر يدي عبد المطلب ورجله، ووقع على وجنتيه غبار الموت يكثر التلفت من جنب إلى جنب، ومرة يقبض رجلا ويبسط أخرى، والخلائق من قريش وبني هاشم حاضرون، وقد صارت مكة في ضجة واحدة. وأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يقوم من عنده، ففتح عبد المطلب عينيه وقال يا محمد تريد أن تقوم؟ قال نعم. فقال عبد المطلب يا ولدي فإني وحق رب السماء لفي راحة ما دمت عندي. قال فقعد النبي صلى الله عليه وآله فما كان إلا قليل حتى قضى نحبه. قال الواقدي ثم قاموا في تغسيله فغسلوه وكفنوه وحنطوه وجعلوه في أعواد المنايا وحملوه إلى ذيل الصفاء، وما بقي في مكة شيخ ولا شاب ولا حر ولا عبد من الرجال والنساء إلا وقد ذهبوا إلى جنازته وعظموها ودفنوه. فرجع الخلق من جنازته باكين عليه لفقده من مكة. فقالت عاتكة بنت عبد المطلب ترثي أباها ألا يا عين ويحك فأسعديني بدمع واكف هطل غزيري على رجل أجل الناس أصلا وفرعا في المعالي والظهور طويل الباع أروع شيضميا أغر كغرة القمر المنير. وقالت صفية ترثي أباها أعيني جودا بالدموع السواكبي على خير شخص من لؤي بن غالبي عيني جودا عبرة بعد عبرة على الأسد الضرغام محض الضرائبي. وقالت برة بنت عبد المطلب تبكي أباها وترثيه عيني جودا بالدموع الهواطل على النحر مني مثل فيض الجداول ولا تسأما أن تبكيا كل ليلة ويوم على مولى كريم الشمائل أبا الحارث الفياض ذو الباع والندى رئيس قريش كلها في القبائل. فأسقى مليك الناس موضع قبره بنوء الثريا ديمة بعد وابلي. وقالت أروى بنت عبد المطلب ترثي أباها ألا عين ويحك فأسعديني بوابل واكف من بعد وبلي بدمع من دموعك ذي غروب فقد فارقت ذاك رم ونبلي طويل الباع أروع ذي المعالي أبوك الخير وارث كل فضلي. وقالت آمنة بنت عبد المطلب تبكي أباها وترثيه بكت عيني وحق لها البكاء على سمح السجية والحياء على سمح الخليقة أبضحي كريم الخيم إنميه العلاء أقب الكشح أروع ذي أصول له المجد المقدم والثناء. وكان هو الفتى كرما وجودا وبأسا حين يشتبك القناء. وفي كتاب الكافي بإسناده عن أبي عبد الله قال إن عبد المطلب أول من سن الدية 100 من الإبل. وفي الكافي أيضا بإسناده عن ابن تغلب قال قال أبو عبد الله عليه السلام لما أن وجه صاحب الحبشة بالخيل ومعهم الفيل ليهدم البيت مروا بإبل لعبد المطلب فساقوها فبلغ ذلك عبد المطلب فأتى صاحب الحبشة فدخل الآذن فقال هذا عبد المطلب بن هاشم. قال وما يشاء؟ قال الترجمان جاء في إبل له ساقها يسألك ردها. فقال ملك الحبشة لأصحابه هذا رئيس قوم وزعيمهم جئت إلى بيته الذي يعبده لأهدمه وهو يسألني إطلاق إبله، أما لو سألني الإمساك عن هاتمه لفعلت، ردوا عليه إبله. فقال عبد المطلب لترجمانه ما قال الملك فأخبره. فقال عبد المطلب أنا رب الإبل ولهذا البيت رب يمنعه. فردت عليه إبله وانصرف عبد المطلب نحو منزله، فمر بالفيل في منصرفه فقال للفيل يا محمود، فحرك الفيل رأسه فقال له أتدري لم جاءوا بك؟ فقال الفيل برأسه لا. فقال عبد المطلب جاءوا بك لتهدم بيت ربك، أفتراك فاعل ذلك؟ فقال برأسه لا. فانصرف عبد المطلب إلى منزله، فلما أصبحوا غدوا به لدخول الحرم فأبى وامتنع عليهم. فقال عبد المطلب لبعض مواليه عند ذلك اعلوا الجبل فانظر ترى شيئا، فقال أرى سوادا من قبل البحر، فقال له يصيبه بصرك أجمع؟ فقال له لا ولا أوشك أن يصيب. فلما أنظروا بقى له طير كثير ولا أعرفه يحمل كل طير في منقاره حصاة مثل حصاة الخذف أو دون حصاة الخذف. فقال عبد المطلب وربي عبد المطلب ما يريد إلا القام. حتى لما صاروا فوق رؤوسهم أجمع ألقيت الحصاة فوقعت كل حصاة على هامة رجل فخرجت من دبره فقتلته، فمن فلت منهم إلا رجل واحد يخبر الناس. فلما أن أخبرهم ألقيت عليه حصاة فقتلته. في رواية ثانية رواها السيد الإمام أبو العباس رحمه الله قال إن عبد المطلب لما جاء إلى ملك الحبشة كان عبد الله معه، فأنا أظن إن الفيل خضع له. وفي الكافي أيضا بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان عبد المطلب يفرش له بفناء الكعبة لا يفرش لأحد غيره، وكان له ولد يقومون على رأسه فيمنعون من دنامه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو طفل يدرج حتى جلس يدرج يعني يتباحى ما قبل يستر يسير حتى جلس على فخذه، فأهوى بعضهم إليه لينحيه عنه، فقال له عبد المطلب دع ابني فإن الملك قد أتاه. هذه الرواية رواها السيد أبو طالب رحمة الله عليه في الأماني، وفي لفظها قال عبد المطلب دعوه فإن ابني يستشعر ملكا، لا يحس قلوبي كأنه يتوقع ملك، ولذا رأى المجلس مجلس ملك، مجلس عبد المطلب مجلس القائد ما أحد يخلو أحد يقربه راح صلاة بدو داير إنه ملك. وفيه بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، قال كان طير ساف، الساف ذي بيسفل يمشي من على وجه الأرض، جاءهم من قبل البحر رؤوسها كأمثال رؤوس السباع وأظفارها كأظفار السباع من الطير، مع كل طائر ثلاثة أحجار في رجله حجران وفي منقاره حجر، فجعلت ترميهم بها حتى جدرت أجسادهم فقتلتهم. وما كان قبل ذلك رؤيا شيء من الجدر، ولا رأوا ذلك من الطير قبل ذلك اليوم ولا بعده. قال ومن أفلت منهم يومئذ انطلق، حتى إذا بلغوا حضرموت وهو واد دون اليمن أرسل الله عليهم سيلا فغرقهم أجمعين، أدي سلم منهم من الموت يكملهم السيل. قال وما رؤي في ذلك الوادي ماء قبل ذلك اليوم بخمسة عشر سنة، قال فلذلك سمي حضرموت يعني حضر الموت حتى حين ماتوا فيه. وفي كتاب الاختصاص بسنده عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي الحسن مولى المنصور قال أخرج إلي بعض ولد سليمان بن علي كتابا بخط عبد المطلب وإذا شبيه بخط الصبيان باسمك اللهم، ذكر حق عبد المطلب بن هاشم من أهل مكة على فلان بن فلان الحميري من أهل زول صنعاء عليه ألف درهم فضة طيبة كيلا بالجديد، ومتى دعاه بها أجابه شهد الله والملكان، هذا السند شهد الله والملكان يعني الملك ذي على اليمين وذي على اليسار. وعن جعفر بن محمد عليه السلام قال سألته عن القائم في طريق الغري فقال نعم، إنه لما جازوا بسرير أمير المؤمنين علي عليه السلام أنحنى أسفا وحزنا على أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك سرير إبرهة لما دخل عليه عبد المطلب أنحنى ومر، فقائم كان الدير في الكوفة، فلما جاءوا بسرير أمير المؤمنين عليه السلام جنازته أنحنى الدير عليه. وفي كتاب العدد كان لهاشم 5 بنين: عبد المطلب وأسد ونضلة وصيفي وأبو صيفي. وسمي هاشما لهاشمه الثريد للناس في زمن المسغبة، وكنيته أبو نضلة، واسمه عمرو العلا. قال ابن الزبعرة: كانت قريش بيضة فتفلقت، فالمخ خالصها لعبد مناف، الرائشون وليس يوجد رائش، والقائلون هلم للأضياف، والخالطون فقيرهم بغنيهم حتى يكون فقيرهم كالكافي. عمرو العلا هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف. ولد هاشم وعبد شمس توأمان في بطن، فقيل إنه أخرج أحدهما وإصبعه ملتصقة بجبهة الآخر، فلما أزيلت من موضعها أدميت، فقيل يكون بينهما دم. وكان عبد مناف وصى إلى هاشم ودفع إليه مفتاح البيت وسقاية الحج وقوس إسماعيل. ومات هاشم بغزة من آخر عمل الشام، ومات عبد المطلب بالطائف، وأسد من ولد هاشم أنقرض عقبه إلا من ابنته فاطمة أم أمير المؤمنين علي عليه السلام، فاطمة بنت أسد بن هاشم. ولذا أن علي عليه السلام هاشمي الأبوين. وأبو صيفي أنقرض عقبه إلا من ابنته رفيقة، وهي أم مخزومة بن نوفل، وصيفي لا عقب له، والنضلة لا عقب له، والبقية من سائر ولد هاشم من عبد المطلب. عبد مناف اسمه المغيرة بن قصي، بن قصي، واسمه زيد، هذا له قصة طويلة. قصي هذا ما هذا المقام محتمل له، يعني سموه قصي لأنه قصي من بلده، روحوها في عمان، جاءت عاشل هو وتزوجت أمه بواحد من عمان، وهو عند أمه خابطه والجهال قالوا يطرق ما هي بلدك، وغثاه وراح سلمه، قالت نعم ما هي بلدك، ما بلدك انهم سادات قريش. هي قصة طويلة، لكن كم علينا كل واحد يشتي لها. قال صاحب المنتقى وغيره: وروي عن ابن عباس وغير واحد قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله مع أمه آمنة بنت وهب، فلما بلغ 6 سنين خرجت به إلى أخواله بني عدي بن النجار، هم أخوال جده، أخوال عبد المطلب، بالمدينة تزورهم به، ومعه أم أيمن تحضنه، وهما على بعيرين، فنزلت به في دار النابغة، فأقامت به عندهم شهرا، وكان قوم من اليهود يختلفون وينظرون. قالت أم أيمن: فسمعت أحدهم يقول هو نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته. ثم رجعت به أمه إلى مكة، فلما كانوا بالأبواء توفيت أمه آمنة فقبرها هناك، فرجعت به أم أيمن إلى مكة. ثم لما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة الحديبية بالأبواء قال: إن الله قد أذن لي في زيارة قبر أمي. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله فأصلحها وبكى عنده، وبكى المسلمون لبكاء رسول الله صلى الله عليه وآله. فقيل له فقال: أدركتني رحمة رحمتها فبكيت. وروي عن بريدة قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة أتى قبرا فجلس إليه، وجلس الناس حوله، فجعل يتكلم كهيئة المخاطب، ثم قام وهو يبكي، فاستقبله عمر فقال: يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ قال: هذا قبر أمي، سألت ربي الزيارة فأذن لي. هذا هو مشكل أنها مقبرة في الأبواء. ثم قال في المنتقى: وجه الجمع أنه يجوز أنها توفيت بالأبواء ثم حملت إلى مكة فدفنت بها. قريش يوم غزوا على رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة أحد كان قد عزموا ينبشوا قبرها يصلبوها إذا قرر النبي، جاء من حذرهم في حال سفرهم في غزوة أحد لينتقموا في قتل أبد لقتلهم الرسول صلى الله عليه وآله في بدر، مما يدل على أنها معروفة قبرها ويدل على مكانتها، ولا قبر مرات في قبره. وأما عبد المطلب فمات وللنبي صلى الله عليه وآله 8 سنين، وهو ابن 82 سنة، ويقال ابن 120 سنة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله أتذكر موت عبد المطلب؟ فقال نعم، أنا يومئذ ابن 8 سنين. قالت أم أيمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يبكي خلف سرير عبد المطلب. وفي رواية توفي عبد المطلب وللنبي صلى الله عليه وآله 28 شهرا، والأولى أصح، ألا توفيه ابن 8 سنين، وهذا معروف مشهور. وفي كتاب العدد كان لعبد المطلب 10 أسماء: عمر، وشيبة الحمد، وسيد البطحة، وساق الحجيج، وساق الغيث، وغيث الوراء في العام الجد، وأبو السادة العشرة، وحافر زمزم، وعبد المطلب. وله 10 بنين: الحارث، والزبير، وحجل وهو الغيداق، وضرار وهو نوفل، والمقوم، وأبو لهب وهو عبد العزة، وعبد الله، وأبو طالب، وحمزة، والعباس. وكانوا من أمهات شتى إلا عبد الله وأبا طالب والزبير، فإن أمهم فاطمة بنت عمرو بن عايد. وأعقب من البنين 5: عبد الله أعقب محمدا صلى الله عليه وآله سيد البشر، وأبو طالب أعقب جعفرا وعقيلا وعليا، ونسي طالبا، عليا سيد الوصيين. والعباس أعقب عبد الله وقثم والفضل وعبيد الله. والحارث أعقب عتبة ومعتبة وعتيقا. عندي ما هو عارف الأنباء. عاد أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وعبيده بن الحارث بن عبد المطلب أفضلهم، الذي استشهد مع النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر. وفي الكافي قال علي بن إبراهيم وغيره رفعوه، قالوا كان في الكعبة غزالان من ذهب وخمسة أسياف، فلما غلبت خزاعة جرهما على الحرم ألقت جرهم الأسياف والغزالين في بئر زمزم، وألقوا فيها الحجارة وطموها وعموا أثرها. فلما غلبت قصي على خزاعة، غلب قصي على خزاعة، لم يعرفوا موضع زمزم، هذا قصي ذي أبصر، جاء تمكن ورجع إلى الكعبة وتمكن وطرد خزاعة، لم يعرفوا موضع زمزم وعمي عليهم موضعها. فلما غلب عبد المطلب وكان يفرش له في فناء الكعبة ولم يكن يفرش لأحد هناك غيره، فبينما هو نائم في ظل الكعبة فرأى في منامه أتاه آت فقال له احفر بره، قال وما بره، ثم أتاه في اليوم الثاني فقال احفر طيبة، ثم أتاه في اليوم الثالث فقال احفر المظنونة، قال ثم أتاه في الرابع فقال احفر زمزم لا تنزح ولا تذم لسقي الحجيج الأعظم عند الغراب الأعصم عند قرية النمل، وكان عند زمزم حجر يخرج منه النمل فيقع عليه الغراب الأعصم في كل يوم يلتقط النمل. فلما رأى عبد المطلب هذا عرف موضع زمزم، فقال لقريش إني عبرت في 4 ليال في حفر زمزم فهي مأثرتنا وعزنا، فهلموا نحفرها. فلم يجيبوه إلى ذلك، فأقبل يحفرها هو بنفسه، وكان له ابن واحد وهو الحارث، وكان يعينه على الحفر. فلما صعب ذلك عليه تقدم إلى باب الكعبة ثم رفع يديه ودعا الله عز وجل ونذر له إن رزقه 10 بنين أن ينحر أحبهم إليه تقربا إلى الله عز وجل. فلما حفر وبلغ الطوي، طوي إسماعيل، وعلم أنه قد وقع على الماء كبر، وكبرت قريش، فقالوا يا أبا الحارث هذه مأثرتنا ولنا فيها نصيب. قال لهم لم تعينوني على حفرها، هي لي ولولدي إلى آخر الأبد. وفي الكافي أيضا بإسناده عن الحسن بن راشد قال سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول لما احتفر عبد المطلب بزمزم وانتهى إلى قعرها خرجت عليه من أحد جوانب البئر رائحة منتنة أفضعته، فأبى أن ينثني، وخرج ابنه الحارث عنه ثم حفر حتى أمعنه، فوجد في قعرها عينا تخرج عليه برائحة المسك، ثم احتفر فلم يحفر إلا ذراعا حتى تجلاه النوم، فرأى رجلا طويل الباع الرقد، فرأى رجلا طويل الباع حسن الشعر جميل الوجه جيد الثوب طيب الرائحة يقول احفر تغنم وجد تسلم ولا تذخرها للمقسم الأسياف لغيرك والتبر لك أنت أعظم العرب قدرا ومنك يخرج نبيها ووليها والأسباط والنجباء الحكماء العلماء البصراء والسيوف لهم وليسوا اليوم منك ولا لك ولكن في القرن الثاني منك بهم ينير الله الأرض ويخرج الشياطين من أقطارها ويذلها في عزها ويهلكها بعد قوتها ويذل الأوثان ويقتل عبادها حيث كانوا ثم يبقى بعده نسل من نسلك هو أخوه ووزيره ودونه في السن وقد كان القادر على الأوثان لا يعصيه حرفا ولا يكتمه شيئا ويشاوره في كل أمر هجم عليه واستعيا عنها عبد المطلب فوجد 13 سيفا مسندة إلى جنبه فأخذها السيوف الذي دفنها جرهم وأراد أن يثب فقال وكيف ولم أبلغ الماء ثم حفر فلم يحفر شبرا حتى بدا له قرن الغزال ورأسه استخرجه وفيه طبع لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله فسألته فقلت فلان لأن فيها فلان خليفة الله فقلت فلان متى كان هذا السائل الحسن بن راشد سأل أبا إبراهيم أبو إبراهيم وموسى بن جعفر متى كان قبله أو بعده قال لم يجئ بعد ولا جاء شيء من أشراطه يعني هو المهدي فخرج عبد المطلب وقد استخرج الماء وأدرك وهو يصعد فإذا أسود له ذنب طويل يسبقه بدارا إلى فوق أسود يعني حنش فضربه فقطع أكثر ذنبه ثم طلبه ففاته ومن رأي عبد المطلب أن يبطل الرؤيا التي رآها في البئر ويضرب السيوف صفائح للبيت فأتاه الله بالنار فغشيه وهو في حجر الكعبة فرأى ذلك الرجل بعينه وهو يقول يا شيبة الحمد احمد ربك فإنه سيجعلك لسان الأرض وتتبعك قريش خوفا ورهبة وطمعا ضع السيوف في مواضعها فاستيقظ عبد المطلب فأجابه إنه يأتيني في النار فإن يكن من ربي فهو أحب إلي وإن يكن من شيطان فأظنه مقطوع ذنب لاجه الحنش ذي طفخه فلم ير شيئا ولم يسمع كلاما فلما أن كان الليل أتاه في منامه بعدة من رجال وصبيان فقالوا له نحن أتباع ولدك ونحن من سكان السماء السادسة السيوف ليست لك تزوج في مخزون تقوى واضرب بعد في بطون العرب فإن لم يكن معك مال فلك حسب فادفع هذه 13 سيفا إلى ولد المخزومية ولا بيان لك أكثر من هذا وسيف لك منها واحد يقع في يدك فلا تجد له أثرا إلا أن يستجنه جبل كذا وكذا فيكون من أشراط قائم آل محمد صلى الله عليه وعليهم فانتبه عبد المطلب وانطلق والسيوف على رقبته فأتى ناحية من نواحي مكة ففقد منها سيفا كان أرقها عنده فيظهر من ثم ثم دخل معتمرا وطاف بها على رقبته والغزالين 11 طوافا وقريش تنظر إليه وهو يقول اللهم صدق وعدك فأثبت لي قولي وانشر ذكري وشد عضدي وكان هذا ترداد كلامه وما طاف حول البيت بعد رؤياه في البيت ببيت الشعر ما زدها بلا أشعار من بعد الرؤيا حتى مات ولكن قد ارتجز على بنيه يوم أراد نحر عبد الله فدفع الأسياف جميعها إلى بني المخزومية إلى الزبير وأبي طالب وعبد الله فصار لأبي طالب من ذلك 4 أسياف سيف لأبي طالب وسيف لعلي وسيف لجعفر وسيف لطالب وكان للزبير سيفان وكان لعبد الله سيفان ثم عادت فصار لعلي 4 الباقية 2 من فاطمة فاطمة أمه واثنين من أولادها فطاح سيف جعفر يوم أصيب فلم يدر في يد من وقع حتى الساعة ونحن نقول لا يقع سيف من أسيافنا في يد غيرنا إلا رجل يعين به معنا إلا صار فحما. قال وإن منها لواحدا في ناحية يخرج كما تخرج الحية فيبين منه ذراع وما يشبهه فتبرق له الأرض مرارا ثم يغيب، فإذا كان الليل فعل مثل ذلك فهذا دأبه حتى يجيء صاحبه. ولو شئت أن أسمي مكانه لسميته، ولكن أخاف عليكم من أن أسميه فتسموه فينسب إلى غير ما هو عليه. قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: قال محمد بن إسحاق: لما أنبط عبد المطلب الماء في زمزم حسدته قريش فقالت له: يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك. قال: ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر أمر خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. فقالوا له: فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم حكما أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعد بن هزيم. قال: نعم، وكانت في أطراف الشام. فركب عبد المطلب في نفر من بني عبد مناف، وخرج من كل قبيلة من قبائل قريش قام، والأرض إذ ذاك مفاوز، حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام نفد ما كان مع عبد المطلب وبني أبيه من الماء، وعطشوا عطشا شديدا، فاستسقوا قومهم فأبوا أن يسقوهم، وقالوا: نحن بمفازة ونخشى على أنفسنا مثل الذي أصابكم. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وخاف على نفسه وأصحابه الهلاك، قال لأصحابه: ما ترون؟ قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك، فمرنا بما أحببت. قال: فإني أرى أن يحفر كل رجل منا حفرة لنفسه بما معه من القوة، علشان لا مات يحفر له قبر، فكلما مات رجل دفنه أصحابه في حفرته حتى يكون آخركم رجل واحد، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب. قالوا: نعم ما أشرت. فقام كل رجل منهم فحفر حفيرة لنفسه، وقعدوا ينتظرون الموت. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا كذا للموت لا نضرب في الأرض فنطلب الماء لعجز، فقوموا فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض الأرض ارتحلوا. فارتحلوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم صانعون. فتقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها، فلما انبعثت بهم فجر من تحت خفها عين من ماء عذب، فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم. ثم دعا القبائل من قريش فقال لهم: هلموا إلى الماء فقد سقانا الله، فاشربوا واستقوا. فجاءوا فشربوا واستقوا، ثم قالوا له: قد والله قضي لك علينا، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه المفازة هو سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم. قال ابن هشام في السيرة بعدما ذكر الحديث: قال ابن إسحاق: فهذا الذي بلغني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمزم. وفي الكافي أيضا بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت يقيمون للناس حجهم، وأمر دينهم يتوارثونه كابر عن كابر، حتى كان زمن عدنان بن أدد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وأفسدوا وأحدثوا في دينهم وأخرج بعضهم بعضا، فمنهم من خرج في طلب المعيشة، ومنهم من خرج كراهية القتال، وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأمهات والبنات وما حرم الله في النكاح، إلا أنهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأخت والجمع بين الأختان، وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة، إلا ما أحدثوا في تلبيتهم وفي حجهم من الشرك. وكان فيما بين إسماعيل وعدنان بن أدد موسى عليه السلام، وروي أن معد بن عدنان خاف أن يدرس الحرم فوضع أنصابه، يدرس يعني يتخرج من الاندراس، وكان أول من وضعها، ثم غلبت جرهم بمكة على ولاية البيت، فكان يلي منهم كابر عن كابر حتى بغت جرهم بمكة، واستحلوا حرمتها وأكلوا مال الكعبة وظلموا من دخل مكة وعتوا وبغوا. وكانت مكة في الجاهلية لا يظلم ولا يبغى فيها ولا يستحل حرمتها ملك إلا هلك مكانه. وكانت تسمى بكة لأنها تبك أعناق الباغين إذا بغوا فيها. وتسمى بساسة كانوا إذا ظلموا فيها بستهم وأهلكتهم. وتسمى أم رحم كانوا إذا لزموها رحموا. فلما بغت جرهم واستحلوا فيها بعث الله عز وجل عليهم الرعاف والنمل وأفناهم فغلبت خزاعة واجتمعت ليجلوا من بقي من جرهم عن الحرم. ورئيس خزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو ورئيس جرهم عمرو بن الحارث بن مصاص الجرهمي. فهزمت خزاعة جرهم وخرج من بقي من جرهم إلى أرض من أرض جهينة. فجاءهم سير أتى بهم فذهب بهم ووليت خزاعة البيت فلم يزل في أيديهم حتى جاء قصي بن كلاب وأخرج خزاعة من الحرم وولي البيت وغلب عليه. السلام عليكم.